Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amma ba'd. فهذا هو اليوم الخامس من أيام اليوم العلمي في مسجد أهل الحديث والأثر، جعله الله منارة للعلم والسنة، وحفظه الله وحفظ أهله وحفظ سائر أهل السنة ومساجدهم، آمين. وهذه قراءة في كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والسامعات، آمين. قال المصنف رحمه الله
أبدأ القراءة في هذا التطهير. احنا وصلنا إلى فوجب علي
أنا أتعيد مرة.
فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه لما رأيته وعلمته يقينا من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام، وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات، وهو من أهل الفجور، لا يحضر للمسلمين مسجدا، ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا، ولا يعرف السنة ولا الكتاب، ولا يهاب البعث ولا الحساب. فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره، وأن أكون من الذين يكتبون ما أوجب الله إنكاره، وأن أكون من الذين يكتمون ما أوجب، ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق بيان أن التصنيف والتأليف على ضربين: الأول أن يسأل العالم في مسألة فيجيب بمصنف، وهذا وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا. فالواسطية لأهل الواسط ما هي إلا سؤال سؤله شيخ الإسلام فأجاب، وكذلك الحموية لأهل حماة، وكذلك المراكشية إلى أهل مراكش في المغرب وغيرها. وعلى الضرب سار تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، فألف وكان قلمه سيالا. فمثلا لما جاء لابنه مولود فلم يجد شيئا يهديه إليه ابن القيم رحمه الله، فألف كتابه الذي هو تحفة المولود في أحكام المولود رحمه الله تعالى، وألف كتابه زاد المعاد في هذه خير العباد صلى الله عليه وسلم، وذلك في ست مجلدات في رحلته إلى الحج. وربما وأن العالم يرى حاجة الناس إلى مصنفه أو إلى مؤلفه أو إلى الكتابة في شيء ما فيكتب دون أن يسأل، وذلك لأن الله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتموه، فقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالعلماء يجب عليهم البيان، والأمر المعروف والنهي عن المنكر حكم أنه فرض، وكذلك الدعوة إلى الله حكم أنه فرض كفاية. فرض الكفاية يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، بخلاف الفرض العيني أو الواجب العيني، فإنه يلزم كل أحد على حدة، حيث أنه لو تركه يأثم، كالصلاة والزكاة على من تجب عليه الزكاة، وكذلك الحج على من وجب عليه الحج، وهكذا. أما الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فحكمه أنه فرض كفاية، مثل صلاة الجنازة وتغسيل الميت والصلاة عليه وغير ذلك مما ذكر العلماء في مصنفاتهم. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول الأمير الصنعاني: وجب علي تأليف هذا الكتاب لإنكار المنكر، وإنكار المنكر إما أن يكون بلسانك أو بقلبك أو بيدك. وإنكار المنكر باليد إنما هذا يكون لمن له ولاية وسلطان كولي الأمر، إذا فعل حسبة يعني جماعة الأمر معروفا عن المنكر وأعطاهم صلاحية لتغيير المنكر باليد لهم ذلك. أو الأب مع أبنائه له أن ينكر عليهم وأن يحتسب وأن يضربهم ضربا غير مبرح، لا كاس بعضو ولا جارح لبدن، كما في الحديث مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر الحديث. وأما من ليس له ولاية ولا سلطان فإنه إن كان من أهل العلم يعني عنده علم وبصيرة في الدين فيجب عليه أن يبين بلسانه، وأما إن كان ليس عنده علم ولا بصيرة فإنه ينكر بقلبه، وهذا لا ينفك منه أحد. أن ينكر بقلبه هذا لا ينفك منه أحد. وقد عد بعض العلماء كابن النحاس رحمه الله عفوا أن الأمر المنكر هو الركن السادس من أركان الإسلام، وهذا يدلك وإن كان هذا القول مرجوحا لكن يدل على ماذا؟ على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما كان الشرك أعظم المنكرات فإن المصنف صنف كتابه هذا في ماذا؟ في إنكار الشرك، فأعظم منكر هو الشرك بالله عز وجل، وأعظم معروف هو توحيد الله جل وعلا. ولذلك في قوله سبحانه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فأعرف المعروف هو التوحيد وأنكر المنكر الشرك. وللأسف قامت جماعات على إنكار من ينكر على المشركين من يقع في الشرك كجماعة الدعوة والتبليغات الصوفية الحديثة، ينكرون عليك إذا أنكرت على أحد وقع في الشرك، يقولون هذا يفرق الأمة يفرق الناس وهم مجتمعون. مجتمعون على ماذا؟ إذا كانوا مجتمعين على الشرك وعلى البدع فبئس الاجتماع هو. فقال رحمه الله تعالى لما رأيت لما رأيته وعلمته، يعني رأى هذا المنكر وتحقق منه وشاهده بعينه في مصر والشام إلى آخره. والمصنف عاش في عصر من؟ الإمام المجدد شيخ الإسلام ومحمد بن عبد الوهاب. فكان ابن عبد الوهاب في الجزيرة الشرك تعج به البلدان، كانوا يعبدون الأحجار والأصنام والأوثان والأشجار يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فقام هذا الإمام البطل المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي هو مجدد بإجماع العلماء في زمانه وبعد زمانه، لأنه في على رأس كل 100 عام يبعث الله جل وعلا من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. والشيخ محمد بن عبد الوهاب من المجددين بلا خلاف بين أهل العلم في زمان، وكذلك حفيده الذي هو من عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، قيل هو المجدد الثاني بعد جده رحمه الله تعالى، هو صاحب كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. فلما رأى رحمه الله تعالى هذا المنكر العظيم هو الاعتقاد في القبور أو في أصحاب القبور، فبعض الناس يعتقد في صاحب القبر بأنه يكشف البلاء أو ينصر عن الأعداء أو يستنزل به غيث السماء أو له قدرة على تفريج الكربات وقضاء الحاجات، أو أنه يشفع عند الله الميت. كيف يشفع عند الله هو ميت؟ ربما صار ترابا وأكله الدود وصارت عظامه بالية ولم يبق منه إلا عظمة واحدة، وهي عظم وهي عجب الذنب الذي يسمى العصعص، وهي آخر عظمة في العمود الفقري فقط. أتدعى عظمة من دون الله؟ أيدعى ترابا؟ أتدعى عظاما بالية من دون الله سبحانه وتعالى؟ أو أنه يشفع، والشفاعة هي الوساطة، هي الوساطة، وهذه لا تصلح للأموات أبدا لا يقدرون عليها، كحال كثير من الذين يطوفون على القبور وينذرون لها ويذبحون لها. الطواف لا يجوز أبدا على حول أي بقعة تعبدا إلا حول الكعبة شرفها الله. أما قوله عليه الصلاة والسلام في الهر إنا من الطوافين عليكم والطوافات، فهذا ليس تعبدا لا شك، أما الطواف تعبدا حول بقعة ما هذا لا يجوز أبدا إلا حول الكعبة. وإذا طيف أو طاف أحد حول غير الكعبة تعبدا لله ليس لصاحب هذا المبنى، إذا طاف حول هذا مبنى ما طاف حوله يتعبد لله جل وعلا، قال هذا بدعة من شرك.
شرك.
هل هو ذريعة للشرك أم هو بدعة؟
شرك.
أم هو شرك؟
شرك.
هذا إلا تنازع فيه العلماء، وبعض العلماء يرى أنه
شرك،
أنه شرك. منهم من؟
شيخ صالح الفوزي.
شيخ صالح الفوزي، احفظوا كلام العلماء، احفظوه، اكتبوه واحفظوه وراجعوه. إذا رجعت إلى بيتك الليلة تصور لك ساعتين ثلاثة تراجع المكتب، ربما أخطأت في حرف من سرعة الكتابة، ربما أخطأت، والحمد لله التسجيلات موجودة، ممكن أنت تصحح وأنت تسمع، الأمر يسير والله الحمد لله. كنا نفعل ذلك ونحن نطلب العلم على علمائنا. إذا رجع الإنسان من الدرس لابد قبل أن ينام يراجع المكتبة، ربما أنه أخطأ، ويكون الذهن قريب عاد للدرس فيستحضر ما فات أو صح ما أخطأ فيه. وبعض العلماء يقول أن هذا بدعة وليس شركا، لأنه يطوف لمن؟ لله. مثل ماذا؟ الذي يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، كما في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل، قال الرجل: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة مكان. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف لنذرك، أو قال لنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فهذا الذبح لله، ولكن يذبح في مكان الله شرك ولا محرم؟ ليس شرك. كذلك قالوا في الطواف لله حول غير بيت الله، ومن قال بذلك من؟
صالح الشيخ،
صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، وكلهم علماء. والأظهر الله تعالى أعلم أن هذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله، أن لا يوجد مكان أبدا يجوز فيه الطواف غير الكعبة سببها الله. الذي يطوف هذا لا يجوز له أن يطوف إلا حول الكعبة تعبدا. وينظرون لها، ينظرون القبور، بل جعلت صناديق، بل أقيم أناس سدنة حول هذه الأضرحة والعياذ بالله، موظفون حول الضريح يأخذون منه، يأخذون النذور وصناديق النذور والعياذ بالله. والنذر ما هو؟ تكليف النفس أو إلزامها بشيء لم يلزمها به الشرع. وحكمه أنه إذا كان معلقا على شرط، كان يقول: إذا نجح ابني سأفعل كذا، سأصلي ركعتين، أو سأتصدق على فلان، فهذا حكمه أنه
مكروه،
ومع ذلك يجب الوفاء فيه إذا كان في طاعة الله، لقول عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وليكفر عن يمينه. فالنذر مع المعلق على شرط، مع كراهته عند أهل العلم، إلا أنه يجب الوفاء به إن كان مشروعا. أما إن كان نذر شيئا غير مشروع فهذا لا يوفى به، ويكفر عن يمينه كفارة يمينه. وما قاله ياسر برهان في كتابه فضل غني الحميد تعليقات على كتاب التوحيد، غير فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من أن النذر من جنس الحلف، منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. هذا كلام حق ولا باطل؟
باطل
جدا، لأن النذر كالصلاة والصيام والحج والزكاة صرفها لغير الله شرك أكبر، فكيف يقال إنها من جنس الحلف؟ فيه ما هو أكبر من فيه ما هو أصغر، مع أن المؤلف الذي يشرح كتابه، وهذا من العجب العجاب، هذا برهان، هذا يعني في كل باب له شرح، في الخروج تجده إيمان، في الإرجاء تجده إيمان، في التنظيمات السرية والتكتيك السري تجده إمام، يقول لابد أن نعمل من خلال الكيان بدل التنظيم. قال إيه؟ الكيان. هو الكيان، هو التنظيم، هو قيم الدعوة السلفية بدل أمير الدعوة السلفية فقط. تمام. يقول أنا لا أبيع الحاكم الحالي لما كان المجلس الانتقال العسكري عدلي منصور، ولا الذي مضى مبارك، ولا الآتي السيسي لا يبيعه، وكل تلاميذي على هذا المنوال لا يبيعون ولي الأمر أبدا. نتحداه أن يخرج يقول نحن نبايع ولي أمر الله. ويقولون أن مصر ليست دولة إسلامية، مصر عندهم ليست بدولة إسلامية والعياذ بالله، ويذبحون لها من هذه الأضرحة والنخامات ويدعونها من دون الله، فهذا أعظم منكر لا شك. كيف وقد جاء في الصحيح صحيح البخاري حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدري أي الذنب أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. الند هو الشريك. والتنديد على قسمين كما سبق معنا: تنديد أكبر هو المذكور في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى أن قال سبحانه: وما هم بخارجين من النار. والذي لا يخرج من النار هو الذي وقع في شكرك. وتنديد أصغر هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم لما قال رجل: ما شاء الله وشئت، للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده، أو قل: ما شاء الله ثم شئت. فهذا يسمى تنديد، يسمى تنديدا أصغر، يعني أكبر من الكبيرة ودون الشرك الأكبر. فهذا أعظم منكر. وتأليف هذه الرسالة لبيان الحق ورد الباطل، بيان الحق وفيه وجوب توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعباد وإنكار الشرك، وفيه الاعتقاد في القبور، وهذه بالنسبة للأموات. وكذلك من المنكرات الشرك في الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات هم الصوفية. فالصوفية يدعون أنهم تكشف عنهم الحجب وأنهم يعلمون المغيبات. وربما احتجوا مثل فعل عمر مع سارية لما قال: يا سارية الجبل، يعني الزم الجبل. وقالوا: هذا من مكاشفات عمر. وإحنا من حقنا أيضا أن يكون أولياؤنا عندهم مكاشفات، يعني يكشف له الغيب فيرى من خلفه، لكن هناك حجاب. فكيف يجاب عن ذلك؟
كل يعلم من في السماء.
هذه كرامة لعمر رضي الله عنه، وليست من باب المكاشفات، كشف المغيبات. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب الكلي خاص بالله عز وجل. فالصوفية عندهم غلو في هذا الباب، يدعون أنهم تكشف عنهم الحجب وأنهم يعلمون المغيبات، فهذا من الشرك والعياذ بالله. ولكن هنا نقطة لطيفة، وهي: إذا ادعى الكاهن شيئا ووجد كما ادعى، وجد كما ادعى وصدقه أحد في هذا، يعني قال: هذا الشيء المسروق في المكان الفلاني، وفعلا ذهبوا فجدوه في المكان الفلاني، فهل هذا الذي صدقه يكون كافرا؟ لأنه في الحديث: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لا تقبل له صلاة فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن أتى كاهنا وليس فيه وصدقه فقد لا تقبل له صلاة 40 يوما. ما معنى لا تقبل له؟ لكن هل تجزئه؟ تسقط الخمس صلوات، تسقط الفرض، ولكن لا أجر له فيها، يصلي ولا أجر له، لكن يسقط عنه الفرض كما قال العلماء. لو ادعى الكاهن شيئا واحدا ليس الغيب الكلي، هذا أيضا مما تنازع فيه أهل العلم: هل كفر وكفر أكبر أم كفر وكفر أصغر؟ لا بد من تحرير هذه المسائل حتى نعرف متى نختلف ومتى نتفق. قد يختلف معك أحد ويكون قوله قولا لأهل العلم، فأحذر أن تبدعه أو تكفره أو تضلله، إن هذا يدل على العلم ولا يدل على الجهل؟ يدل على الجهل وعدم تحرير المسائل. إذا كان هل معنى هذا أن العلماء اختلفوا في العقيدة كما يزعم بعض المغفلين؟ لا، العقيدة ما في اختلاف، أصول مسائل العقيدة ليس فيها اختلاف أوي. يعني كونه مختلف في أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، هل يقال أن الصحابة اختلفوا في العقيدة بناء على ذلك؟ لا، وإنما يقال ماذا؟ مسألة الرؤية، رؤية من ربهم في الجنة، هذا مما لا نزاع فيه ولا فيه. ولكن تفرع عن هذه المسألة بعض المسائل التي تنازع فيه العلماء في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا ليس معناه أن العقيدة فيها خلاف، حاشا وكلا. قال الشيخ صالح الزمن قال هذا فهو كاذب، كاذب ولا شك أنه كاذب. إذا كنا العقيدة فيها خلاف، إذا معناه بس نجتمع، نجتمع على ماذا؟ إذا كان كنا مختلفين في العقيدة والعياذ بالله، العقيدة ليس فيها خلاف من لدن آدم ونوح إلى أن تقوم الساعة. لا يوجد خلاف في العقيدة الإسلام العام الذي هو إفراد الله، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله، هذا لا ينسخ. مسائل العقيدة ليس فيها نسخ، مسائل ثابتة من لدن أول الأنبياء والمرسلين إلى قيام الساعة. وإذا زال التوحيد من الأرض قامت القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله، تقوم الساعة وتقوم على شرار الخلق وهم أحياء. لو قال شيئا واحدا، ذكرت أنه مما تنازع فيه العلماء، بعضهم قال هذا شك أكبر أو كفر أكبر، بعضهم قال هذا كفر أصغر. أيوة، لو صدق هو الكاهن، إن الكهانة ما هي؟ ادعاء علم الغيب، والكاهن كافر لا شك. إذا ادعى علم الغيب الكلي، إن أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذا بالإجماع أنه كافر. أما إذا ادعى معرفة مسألة من المسائل أو شيء من الأشياء، فهذا الذي وقع فيه نزاع بين أهل العلم. الصوفية يدعون معرفة المغيبات بما يسمى بالمكاشفات. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: الشرك منتشر في الأموات وفي الأحياء. في الأموات كما سبق دعاؤهم والنذر لهم والذبح لهم والاستغاثة بهم، وفي الأحياء في تصديق من ادعى معرفة الغيب ونحو ذلك. ولا بد أيها الإخوة من تحرير هذه المسائل تحريرا دقيقا وعميقا مع رد الشبهات، لأن هناك يعني صرخة عظيمة وقيام أناس بالدعوة إلى التصوف وإلى التمشعب في زماننا هذا. فلا بد لطالب العلم، يجب عليه وجوبا عينيا، أن يحرر هذه المسائل وأن يعرف أدلتها من الكتاب والسنة، وأن يعرف الشبهات وكيف يجيب عليها. والحمد لله كما بين الشيخ محمد في كشف الشبهات قال: يستطيع العامي من أهل السنة أن يغلب 1000 رجل من أهل العامي. كيف بطالب العلم؟ وإذا لم نحرر المسائل العقيدة ماذا نحرر؟ هي أهم المسائل، مسائل التوحيد، وصل لمن بلده فيها الشرك. كجنوب مصر في الصعيد مثلا يوجد كثير من الأضرحة بل والأشجار يتبرك الناس بها ويدعونها من دون الله سبحانه وتعالى، صلى الله عليه وسلم والعافية. وهؤلاء الصوفية لا يحضرون للمسلمين مسجدا، ولا يرى منهم لله راكعا ولا سجدا، ولا يعرف السنة ولا الكتاب، ولا يهابون البعث ولا الحساب. لماذا لا يركعون ولا يسجدون؟ لأنهم يعتقدون أن درجة الولاية بفتح الواو، درجة الولاية إذا صار إنسان وليا يصير غير مكلف. أما الصلاة والصوم والحج والزكاة للعامة، ومنهم الأنبياء، لذلك هم يصرون على أن النبي فويق الرسول، عندهم الولي أفضل من الرسول، فويق الرسول وجون النبي. وذلك سمعنا أن الخضر ولي ولا نبي؟ ولي، لأن موسى تعالى منه فيقولون هو أفضل من موسى والعياذ بالله. فالمؤلف رحمه الله تعالى لما وجد هذا المنكر قال: وجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكارا، ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهارا. قد توعد الله الكاتمين بوعيد شديد، فقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. يشترط في توبة من كتم العلم أو قال من العلم خطأ أو أخطأ في العلم أن يبين. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لا بد من البيان. أخطأت في مسألة كنت كتبتها على الشبكات وعلى الإنترنت، اطلع على الإنترنت على طول واكتب الصواب وقل كده بصريح العبارة، ما تقولش أنا وهمت وأنا ما أعرفش إيه ما خدتش بالي، اكتب أنا أخطأت، واعلم أن الله سيرفعك، اعلم أن الله سيرفعك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء كقلب رجل واحد. لا تخف أن تسقط هيبتك بين الناس، لا اطلع ولا أنا أخطأ ورد الباطل وبين الحق للناس. نعم تابع. طيب نقف عند هذا القدر، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا هو اليوم الخامس من أيام اليوم العلمي في مسجد أهل الحديث والأثر، جعله الله منارة للعلم والسنة، وحفظه الله وحفظ أهله وحفظ سائر أهل السنة ومساجدهم، آمين. وهذه قراءة في كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والسامعات، آمين. قال المصنف رحمه الله
الحمد للقراءة في هذا التطهير. أنا وصلنا إلى فوجب علي أنا
أتين مرة.
فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه لما رأيته وعلمته يقينا من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام، وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات، وهو من أهل الفجور لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا ولا يعرف السنة ولا الكتاب ولا يهاب البعث ولا الحساب. فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره وأن أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إنكاره وأن أكون من الذين يكتمون ما أوجب ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق بيان أن التصنيف والتأليف على ضربين: الأول أن يسأل العالم في مسألة فيجيب بمصنف، وهذا وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا، فالواسطية لأهل الواسط ما هي إلا سؤال سؤله شيخ الإسلام فأجاب، وكذلك الحموية لأهل حماة، وكذلك المراكشية إلى أهل مراكش في المغرب وغيرها. وعلى الضرب سار تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى فألف وكان قلمه سيالا، فمثلا لما جاء لابنه مولود فلم يجد شيئا يهديه إليه ابن القيم رحمه الله، فألف كتابه الذي هو تحفة المولود في أحكام المولود رحمه الله تعالى، وألف كتابه زاد المعاد في هذه خير العباد صلى الله عليه وسلم، وذلك في ست مجلدات في رحلته إلى الحج. وربما وأن العالم يرى حاجة الناس إلى مصنفه أو إلى مؤلفه أو إلى الكتابة في شيء ما فيكتب دون أن يسأل، وذلك لأن الله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتموه، فقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. العلماء يجب عليهم البيان، والأمر المعروف والنهي عن المنكر حكمه أنه فرض، وكذلك الدعوة إلى الله حكمه أنه فرض كفاية. فرض الكفاية يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، بخلاف الفرض العيني أو الواجب العيني فإنه يلزم كل أحد على حدة، حيث أنه لو تركه يأثم كالصلاة والزكاة على من تجب عليه الزكاة، وكذلك الحج على من وجب عليه الحج، وهكذا. أما الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فحكمه أنه فرض كفاية، مثل صلاة الجنازة وتغسيل الميت والصلاة عليه وغير ذلك مما ذكر العلماء في مصنفاتهم. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول الأمير الصنعاني: وجب علي تأليف هذا الكتاب لإنكار المنكر. وإنكار المنكر إما أن يكون بلسانك أو بقلبك أو بيدك، وإنكار المنكر باليد إنما هذا يكون لمن له ولاية وسلطان كولي الأمر، إذا فعل حسبة يعني جماعة الأمر معروفا عن المنكر وأعطاهم صلاحية لتغيير المنكر باليد لهم ذلك، أو الأب مع أبنائه له أن ينكر عليهم وأن يحتسب وأن يضربهم ضربا غير مبرح، لا كاس بعضو ولا جارح لبدن، كما في الحديث: مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر الحديث. وأما من ليس له ولاية ولا سلطان فإنه إن كان من أهل العلم يعني عنده علم وبصيرة في الدين فيجب عليه أن يبين بلسانه، وأما إن كان ليس عنده علم ولا بصيرة فإنه ينكر بقلبه، وهذا لا ينفك منه أحد، أن ينكر بقلبه هذا لا ينفك منه أحد. وقد عد بعض العلماء كابن النحاس رحمه الله عفوا أن الأمر بالمعروف والمنكر هو الركن السادس من أركان الإسلام، وهذا يدلك وإن كان هذا القول مرجوحا لكن يدل على ماذا؟ على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما كان الشرك أعظم المنكرات فإن المصنف صنف كتابه هذا في ماذا؟ في إنكار الشرك، فأعظم منكر هو الشرك بالله عز وجل، وأعظم معروف هو توحيد الله جل وعلا. ولذلك في قوله سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فأعرف المعروف هو التوحيد، وأنكر المنكر الشرك. وللأسف قامت جماعات على إنكار من ينكر على المشركين من يقع في الشرك، كجماعة الدعوة والتبليغات الصوفية الحديثة ينكرون عليك إذا أنكرت على أحد وقع في الشرك، يقول إن هذا يفرق الأمة، يفرق الناس وهم مجتمعون على ماذا؟ إذا كانوا مجتمعين على الشرك وعلى البدع فبئس الاجتماع هو. فقال رحمه الله تعالى: لما رأيته وعلمته، يعني رأى هذا المنكر وتحقق منه وشاهده بعينه في مصر والشام إلى آخره. والمصنف عاش في عصر من؟ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فكان ابن عبد الوهاب في الجزيرة الشرك تعج به البلدان، كانوا يعبدون الأحجار والأصنام والأوثان والأشجار، يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فقام هذا الإمام البطل المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي هو مجدد بإجماع العلماء في زمانه وبعد زمانه، لأنه في على رأس كل 100 عام يبعث الله جل وعلا من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. والشيخ محمد بن عبد الوهاب من المجددين بلا خلاف بين أهل العلم في زمانه، وكذلك حفيده الذي هو من عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، قيل هو المجدد الثاني بعد جده رحمه الله تعالى، هو صاحب كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. فلما رأى رحمه الله تعالى هذا المنكر العظيم هو الاعتقاد في القبور أو في أصحاب القبور، فبعض الناس يعتقد في صاحب القبر بأنه يكشف البلاء أو ينصر عن الأعداء أو يستنزل به غيث السماء أو ولعل تصلح أو يستنزل به غيث السماء وليس يستنزل غيث السماء، أو له قدرة على تفريج الكروبات وقضاء الحاجات، أو أنه يشفع عند الله الميت. كيف يشفع عند الله وميت؟ ربما صار ترابا وأكله الدود وصارت عظامه بالية ولم يبق منه إلا عظمة واحدة، وهي عظم عجب الذنب الذي يسمى العصعص، وهي آخر عظمة في العمود الفقري فقط. أتدعى عظمة من دون الله؟ أيدعى ترابا؟ أتدعى عظاما بالية من دون الله سبحانه وتعالى؟ أو أنه يشفع، والشفاعة هي الوساطة، هي الوساطة، وهذه لا تصلح من الأموات أبدا، لا يقدرون عليها، كحال كثير من الذين يطوفون على القبور وينذرون لها ويذبحون لها. الطواف لا يجوز أبدا على حول أي بقعة تعبدا إلا حول الكعبة شرفها الله. أما قول عليه الصلاة والسلام في الهر إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فهذا ليس تعبدا لا شك، أما الطواف تعبدا حول بقعة ما فهذا لا يجوز أبدا إلا حول الكعبة. وإذا طيف أو طاف أحد حول غير الكعبة تعبدا لله ليس لصاحب هذا المبنى، إذا طاف حول هذا مبنى ما طاف حوله يتعبد لله جل وعلا، قال هذا بدعة أم شرك؟
شرك.
هل هو ذريعة للشرك أم هو بدعة؟
شرك.
أم هو شرك؟
شرك.
هذا إلا تنازع فيه العلماء، وبعض العلماء يرى أنه
شرك،
أنه شرك. منهم من؟
شيخ صالح الفوزي.
شيخ صالح الفوزي، احفظوا كلام العلماء، احفظوه، اكتبوه واحفظوه وراجعوه. إذا رجعت إلى بيتك الليلة تصبر لك ساعتين ثلاثة تراجع المكتب، ربما أخطأت في حرف من سرعة الكتابة، ربما أخطأت، والحمد لله التسجيلات موجودة، ممكن أنت تصحح وأنت تسمع، الأمر يسير والله الحمد لله. كنا نفعل ذلك ونحن نطلب العلم على علمائنا. إذا رجع الإنسان من الدرس لابد قبل أن ينام يراجع ما كتبه، ربما أنه أخطأ ويكون الذهن قريب عاد للدرس فيستحضر ما فات أو صح ما أخطأ فيه. وبعض العلماء يقول أن هذا بدعة وليس شركا، لأنه يطوف لمن؟ لله. مثل ماذا؟ الذي يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، كما في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل، قال الرجل إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانا مكان، قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك أو قال لنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فهذا ذبح لله، ولكن يذبح في مكان الله شرك ولا محرم؟
محرم،
ليس شرك. كذلك قالوا في الطواف لله حول غير بيت الله، ومن قال بذلك من؟
صالح الشيخ،
صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، وكلهم علماء. والأظهر الله تعالى أعلم أن هذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله، أن لا يوجد مكان أبدا يجوز فيه الطواف غير الكعبة شرفها الله. الذي يطوف هذا لا يجوز له أبدا يطوف إلا حول الكعبة تعبدا، تعبدا. وينظرون لها، ينظرون للقبور، بل جعلت صناديق، بل أقيم أناس سدنة حول هذه الأضرحة والعياذ بالله، موظفون حول الضريح يأخذون منه، يأخذون النذور وصناديق النذور. والعياذ بالله. والنذر ما هو؟ ها؟ تكليف النفس أو إلزامها بشيء لم يلزمها به الشرع. وحكمه أنه إذا كان معلقا على شرط كان يقول إذا نجح ابني سأفعل كذا، سأصلي ركعتين أو سأتصدق على فلان، فهذا حكمه أنه مكروه، ومع ذلك يجب الوفاء فيه إذا كان في طاعة الله، لقول عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي وليكفر عن يمينه. فالنذر مع المعلق على شرط مع كراهته عند أهل العلم إلا أنه يجب الوفاء به إن كان مشروعا. أما إن كان نذر شيئا غير مشروع فهذا لا يوفى به ويكفر عن يمينه كفارة يمين. وما قاله ياسر برهاني في كتابه فضل غني الحميد تعليقات على كتاب التوحيد غير فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن النذر من جنس الحلف، منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. هذا كلام حق ولا باطل؟
باطل،
باطل جدا. لأن النذر كالصلاة والصيام والحج والزكاة صرفها لغير الله شرك أكبر، فكيف يقال إنها من جنس الحلف؟ فيه ما هو أكبر ومن فيه ما هو أصغر، مع أن المؤلف الذي يشرح كتابه، وهذا من عجب العجاب، هذا برهامي، هذا يعني في كل باب له شرح، في الخروج تجده إيمان، في الإرجاء تجده إيمان، في التنظيمات السرية والتكتيك السري تجده إيمان، يقول لابد أن نعمل من خلال الكيان بدل التنظيم، قال إيه الكيان، هو الكيان هو التنظيم، هو قيم الدعوة السلفية بدل أمير الدعوة السلفية فقط. تمام. يقول أنا لا أبيع الحاكم الحالي لما كان المجلس الانتقال العسكري عدلي منصور، ولا الذي مضى مبارك، ولا الآتي السيسي لا يبيعه، وكل تلاميذي على هذا المنوال لا يبيعون ولي الأمر أبدا. نتحداه أن يخرج يقول نحن نبايع ولي أمر الله. ويقولون أن مصر ليست دولة إسلامية، مصر عندهم ليست بدولة إسلامية والعياذ بالله، ويذبحون لها من هذه الأضرحة والنخامات ويدعونها من دون الله، فهذا أعظم منكر لا شك. كيف وقد جاء في الصحيح صحيح البخاري حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدري أي الذنب أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. الند هو الشريك. والتنديد على قسمين كما سبق معنا: تنديد أكبر هو المذكور في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى أن قال سبحانه: وما هم بخارجين من النار. والذي لا يخرج من النار هو الذي وقع في شكرك. وتنديد أصغر هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم لما قال رجل: ما شاء الله وشئت، للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده، أو قل: ما شاء الله ثم شئت. فهذا يسمى تنديد، يسمى تنديدا أصغر، يعني أكبر من الكبيرة ودون الشرك الأكبر. فهذا أعظم منكر. وتأليف هذه الرسالة لبيان الحق ورد الباطل، بيان الحق وفيه وجوب توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعباد وإنكار الشرك، وفيه الاعتقاد في القبور، وهذه بالنسبة للأموات. وكذلك من المنكرات الشرك في الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات هم الصوفية. فالصوفية يدعون أنهم تكشف عنهم الحجب وأنهم يعلمون المغيبات، وربما احتجوا مثل فعل عمر مع سارية لما قال: يا سارية الجبل، يعني الزم الجبل، وقالوا هذا من مكاشفات عمر. وإحنا من حقنا أيضا أن يكون أولياؤنا عندهم مكاشفات، يعني يكشف له الغيب فيرى من خلفه، لكن هناك حجاب، فكيف يجاب عن ذلك؟
كل يعلم من في السماء.
هذه كرامة لعمر رضي الله عنه، وليست من باب المكاشفات كشف المغيبات. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب الكلي خاص بالله عز وجل. فالصوفية عندهم غلو في هذا الباب، يدعون أنهم تكشف عنهم الحجب وأنهم يعلمون المغيبات، وهذا من الشرك والعياذ بالله. ولكن هنا نقطة لطيفة، وهي إذا ادعى الكاهن شيئا ووجد كما ادعى، وجد كما ادعى وصدقه أحد في هذا، يعني قال هذا الشيء المسروق في المكان الفلاني وفعلا ذهبوا فجدوه في المكان الفلاني، فهل هذا الذي صدقه يكون كافرا؟ لأنه في الحديث من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لا تقبل له صلاة فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى كاهنا وليس فيه وصدقه فقد لا تقبل له صلاة 40 يوما. ما معنى لا تقبل له؟ لكن هل تجزئه؟ تسقط الخمس صلوات، تسقط الفرض، ولكن لا أجر له فيها، يصلي ولا أجر له، لكن يسقط عنه الفرض كما قال العلماء. لو ادعى الكاهن شيئا واحدا ليس الغيب الكلي، فهذا أيضا مما تنازع فيه أهل العلم، الكفر وكفر أكبر عن كفر وكفر أصغر، لا بد من تحرير هذه المسائل حتى نعرف متى نختلف ومتى نتفق. قد يختلف معك أحد ويكون قوله قولا لأهل العلم، فاحذر أن تبدعه أو تكفره أو تضلله، إن هذا يدل على العلم ولا يدل على الجهل؟ ها؟ يدل على الجهل وعدم تحرير المسائل. إذا كان هل معنى هذا أن العلماء اختلفوا في العقيدة كما يزعم بعض المغفلين؟ ها؟ لا، العقيدة ما في اختلاف، أصول مسائل العقيدة ليس فيها اختلاف أوي. يعني كونه اختلفوا في أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، هل يقال أن الصحابة اختلفوا في العقيدة بناء على ذلك؟ لا، وإنما يقال ماذا؟ مسألة الرؤية، رؤية من ربهم في الجنة، هذا مما لا نزاع فيه ولا خلاف، ولكن تفرع عن هذه المسألة بعض المسائل التي تنازع فيه العلماء في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا ليس معناه أن العقيدة فيها خلاف، حاشا وكلا. قال الشيخ صالح زمن قال هذا فهو كاذب، كاذب ولا شك أنه كاذب. إذا كنا العقيدة فيها خلاف، إذا معناه سنجتمع، نجتمع على ماذا؟ إذا كان كنا مختلفين في العقيدة والعياذ بالله، العقيدة ليس فيها خلاف من لدن آدم ونوح إلى أن تقوم الساعة، لا يوجد خلاف في العقيدة. الإسلام العام الذي هو إفراد الله، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله، هذا لا ينسخ. مسائل العقيدة ليس فيها نسخ، مسائل ثابتة من لدن أول الأنبياء والمرسلين إلى قيام الساعة، وإذا زال التوحيد من الأرض قامت القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله، تقوم الساعة وتقوم على شرار الخلق وهم أحياء. لو قال شيئا واحدا، ذكرت أنه مما تنازع فيه العلماء، بعضهم قال هذا شرك أكبر أو كفر أكبر، بعضهم قال هذا كفر أصغر. أيوة، لو صدق، لو صدق هو الكاهن، إن الكهانة ما هي؟ ادعاء علم الغيب، والكاهن كافر لا شك. إذا ادعى علم الغيب الكلي، إن أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذا بالإجماع أنه كافر. أما إذا ادعى معرفة مسألة من المسائل أو شيء من الأشياء، فهذا الذي وقع فيه نزاع بين أهل العلم. الصوفية يدعون معرفة المغيبات بما يسمى بالمكاشفات، بما يسمى بالمكاشفات. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول الشرك منتشر في الأموات وفي الأحياء، في الأموات كما سبق دعاؤهم والنذر لهم والذبح لهم والاستغاثة بهم، وفي الأحياء في تصديق من ادعى معرفة الغيب ونحو ذلك. ولا بد أيها الإخوة من تحرير هذه المسائل تحريرا دقيقا وعميقا مع رد الشبهات، لأن هناك يعني صرخة عظيمة وقيام أناس بالدعوة إلى التصوف والتمشعر في زماننا هذا، فلا بد لطالب العلم يجب عليه وجوبا عينيا أن يحرر هذه المسائل وأن يعرف أدلتها من الكتاب والسنة وأن يعرف الشبهات وكيف يجيب عليها. والحمد لله كما بين حمك الله كما بين الشيخ محمد في كشف الشبهات قال يستطيع العامي من أهل السنة أن يغلب 1000 رجل من أهل البدعة العامي كيف بطالب العلم. وإذا لم نحرر مسائل العقيدة ماذا نحرر؟ هي أهم المسائل مسائل التوحيد وصل إلى بلده فيها الشرك كجنوب مصر في الصعيد مثلا يوجد كثير من الأضرحة بل والأشجار يتبرك الناس بها ويدعونها من دون الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم والعافية. وهؤلاء الصوفية لا يحضرون للمسلمين مسجدا ولا يرى منهم لله راكعا ولا سجدا ولا يعرف ولا يعرف السنة ولا الكتاب ولا يهابون البعث ولا الحساب. لماذا لا يركعون ولا يسجدون؟ لأنهم يعتقدون أن درجة الولاية بفتح الواو درجة الولاية إذا صار الإنسان وليا يصير غير مكلف. أما الصلاة والصوم والحج والزكاة للعامة ومنهم الأنبياء لذلك هم يصرون على أن النبي فويق الرسول عندهم الولي أفضل من الرسول فويق الرسول وجون النبي. وذلك سمعنا أن الخضر ولي ولا نبي؟ ولي لأن موسى تعلم منه فيقولون هو أفضل من موسى والعياذ بالله. فالمؤلف رحمه الله تعالى لما وجد هذا المنكر قال وجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكارا ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهارا. قد توعد الله الكاتمين بوعيد شديد فقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. يشترط في توبة من كتم العلم أو قال من العلم خطأ أو أخطأ في العلم أن يبين. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا لا بد من البيان. أخطأت في مسألة كنت كتبتها على الشبكات وعلى الإنترنت اطلع الإنترنت على طول واكتب الصواب وقل كده بصريح العبارة تقول أنا وهمت وأنا ما أعرفش إيه ما خدتش بالي اكتب أنا أخطأت وأعلم أن الله سيرفعك أعلم أن الله سيرفعك لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء كقلب رجل واحد. لا تخف أن تسقط هيبتك بين الناس لا اطلع قول أنا أخطأت ورد الباطل وبين الحق للناس. نعم تعرف نقف عند هذا القدر وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.